الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا ممن إذا قرأ كتابك تدبر، وإذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه حمدك وشكر، وإذا ابتلي صبر، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، من معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق للشر، واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع، واختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخيره البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند هذا الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة، إلى قوله: ومما لا يعلمون. وبث فيها من كل دابة على اختلافها في كل شيء، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتصريف الرياح، أي فتارة تأتي بالرحمة وأخرى بالعذاب، وتارة مبشرة بالغيث على اختلاف جهات مصدره. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض ومسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه الله تعالى، لآيات لقوم يعقلون، تدل على وحدانية الله، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وروى الحافظ ابن مردوي عن ابن عباس أن قريشا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله لنا الصفا ذهبا فنؤمن بك ونقاتل معك، قال: أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن بي، فأوثقوا له فدعا ربه فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. قال محمد صلى الله عليه وسلم: ربي لا، بل دعني وقومي فلا أدعوهم يوما بيوم. فأنزل الله هذه الآية. وروى ابن أبي حاتم بزيادة: وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. وروى وكيع بن الجراح عن أبي الضحى قال لما نزلت: وإلهكم إله واحد الآية، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: وكل كتاب الله عظيم، أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخر ما ذكر لعلامات وآيات لمن كان له عقل، كان من أولي الحجة، من أولي الألباب، فينظر إلى بديع صنع الله وإلى خلق الله وإلى هذا النظام الذي لا يختل، بل هو مسير من الله تبارك وتعالى بحكمة لا يختلف شيء عن شيء. ولذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة، ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه، ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت، ولا أطبق الظلام على العالم أو الضياء، ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة. وكيف قدر لها السميع العليم سفرين متباعدين، أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجها، والثاني سفرها هابطة إلى حضيضها، تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه. فأحدث ذلك السفر فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب القادر، اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع. فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء، وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيض، وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان، وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة، واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. عندما تتأمل ما يقوله العلماء في مثل هذه الآيات العظيمة، وهذا شيء يقول رحمه الله أيضا في موضع آخر: ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار، ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم، وكيف كان الناس يسعون في معايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم، وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور. ثم تأمل الحكمة في غروبهما، فإنه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار، مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات، فصارت تطلع وقتا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم، ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدأوا، وصار ضياء النهار مع ظلام الليل، وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما، متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم. انتهى كلامه. فتأمل أيها المبارك مثل هذه الأقوال المباركة، وعندما تنظر هذه الشمس من شروقها إلى غروبها بنظام قدره الله تبارك وتعالى، تجد الآيات الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى. وفي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاجته للنمرود، قال أنا أحيي وأميت، لما قال له ذكر الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يحيي، قال أنا أحيي وأميت، وذلك في مسألة ليس فيها إحياء ولا إماتة، ولكن هي من المغالبة فقط والمجادلة. يقول يأتي باثنين يحكم عليهما بالموت، فيميت أحدهما ويعفو عن الآخر، فالذي أعدمه أماته، والذي عفى عنه يرى أنه أحياه، مع أن الحياة هي فيه، ما أحدث شيء إلا أنه تركه حيا. لكن ثم جاءت الثانية القاصمة، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر لا يستطيع. هذا بيد الله تبارك وتعالى. ولذا عندما تتأمل حديث أبي ذر رضي الله عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي ذر حين غربت الشمس، أتدري أين تذهب؟ يعني أين تذهب الشمس الآن يا أبا ذر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث شئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، رواه البخاري ومسلم. فانظر كيف الله تبارك وتعالى بحكمته سبحانه وتعالى يجعل الشمس تأتي من المشرق ثم تذهب إلى المغرب ثم تستأذن فتعود كما كانت، حتى تستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها اخرجي واطلعي من حيث أتيت، فتخرج من المغرب. فحينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكم من الآيات العظيمة. قال الله تبارك وتعالى، وهذا مما ذكره ابن كثير رحمه الله، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. تأمل مثل هذا، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، بساتين وحدائق، مزارع وأعناب، وفجرنا فيها من العيون يسقى. يعني لو ترك هذا البذر بدون ماء ما خرج، بدون تربة ما ظهر وما خرج. وعندما تتأمل ما جاء في سورة الرعد من تلك الآية العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وكل آيات الله عظيمة، ثم ختمها بأنه هذه آية لقوم يعقلون، لهم عقول. قال الله تبارك وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني هذه قطع واحدة بجانب الأخرى فيها من أنواع المزروعات ما يخرج الحامض وما يخرج الحلو، ومنها ما يكون طويل ومنها ما يكون قصير، منها ما يكون ذات ساق وبدون ساق، والنجم والشجر يسجدان. الله تبارك وتعالى جعل ما يزرع ينتفع بهذا الماء، ولكنه يفضل بعضها على بعض في الأكل، تختلف هذه عن تلك. ونحن نعرف الفواكه والخضروات وغيرها كيف أذواقها تختلف وطعومها تختلف، فسبحان الله، جعلني الله وإياكم من العقلاء الذين يتدبرون مثل هذا وغيره، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. انظروا إلى هذه الدلالات وهذه الآيات، حتى الأشجار فيها الذكر والأنثى، وكذلك في بني آدم. ثم قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. كذلك عندما يتدبر الإنسان في خلق نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هو الذي خلقكم من تراب، أصل خلقة آدم عليه السلام، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا. هذه المراحل وهذه التكوينات التي هي بتقدير الله تبارك وتعالى، من ماء مهين. هذه النطفة تكون 40 يوما نطفة، ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ثم يخرجكم طفلا، أطفال من ذكور وإناث، لا تملكون شيئا من حطام الدنيا، ولا تستطيعون أن تنفعوا أنفسكم، إلا أن الله يهيئ لكل من خرج إذا أراد له الحياة والبقاء، يهيئ له من يحوطه ويرعاه. ثم لتبلغوا أشدكم، قوتكم، ويأتي مرحلة القوة والفتوة والشباب، ثم لتكونوا شيوخا، تنتقل بعد القوة يأتي الضعف والشيبة كما ذكر الله تبارك وتعالى. ومنكم من يتوفى من قبل، يعني من قبل أن يبلغ الشيخوخة والكبر، ولتبلغوا أجلا مسمى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. فانظر إلى هذه الآية كيف ذكر الله عز وجل فيها المراحل في صورة بديعة، ما يكون فيه الإنسان من مراحل عمره، فسبحان الخلاق العليم. انظر كذلك إلى ما خلق الله تبارك وتعالى من الدواب، والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. انظر إلى الحيات وانظر إلى غيرها مما يشبهها، ومنهم من يمشي على رجلين على اثنتين، انظر إلى الطيور، وانظر إلى ابن آدم، ومنهم من يمشي على أربع، هذا كثير ومشاهد. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالدواب أو الدابة التي ذكر الله تعالى كما قال أهل التفسير، كل ما دب على وجه الأرض من الحيوان ثم ذكر الله تبارك وتعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. الأرض إذا أنزل الله تبارك وتعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، القحط والجدب يميت الأرض، ولكن الله ينعم عليها بالغيث. ولذا جعل الله تبارك وتعالى مثل الأرض إذا أنزل عليها الغيث كما في قول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل هذا المثل كمثل الإنسان كذلك، هذا النبات يبدأ صغيرا ثم يقوى ثم بعد ذلك يصفر ثم يكون هشيما حطاما كما في الآية الأخرى، يقول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، يقول: ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من السماء من الماء مما يأكل الناس من زروع أو من زرع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها، ومما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الفانية وزينت أي حسنت بما خرج من رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان، وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها أي على جذابها وحصادها، فبيناهم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي يبسا بعد تلك الخضرة والنضارة كأن لم تغن بالأمس أي كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تبارك. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما طلبه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له: اجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بمثل هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام يريدهم أن يدخلوا في الإسلام، يريدهم أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، فطلب من الله تبارك وتعالى ذلك. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله يقول قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا ربه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله تبارك، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال بل باب التوبة والرحمة. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، الباب العظيم باب التوبة. والله تبارك وتعالى يعلم بأن هؤلاء الذين طلبوا هذه الآية قد رأوا ما هو أعظم منها، قد رأوا من الآيات ما هو أعظم، فانشقاق القمر وغيره، وعلى ذلك كانوا يعاندون ويكابرون. ففتح الله تبارك وتعالى باب التوبة والرحمة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب بما جعلوا لله أندادا أي أمثالا يعبدونهم ويحبونهم كحبه، وهو الإله الذي لا ضد له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ولهذا لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون دائما إليه. ثم توعد المشركين فقال سبحانه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وتقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا وأن كل الأشياء تحت قهره وسلطانه وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب. فلو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما سيحل بهم من العذاب الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله تعالى ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص من النار. قال ابن عباس: تقطعت المودة. وقوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ونوحد الله بالعبادة. ولكنهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لما نهوا عنه لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما أخبر تعالى. ولذا قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. يذكر الله تبارك وتعالى حال المشركين به الذين أشركوا في الدنيا وقدموا على الله تبارك وتعالى، قدموا كافرين بالله مشركين به، فأعد لهم عذابا أليما بما جعلوا له الأنداد المعبودات التي يعبدونها من دونه. وقد نهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، يفردون الله بالعبادة وحده دون ما سواه. ولذا ذكر ابن كثير رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الذي يخلقك ويرزقك ويعافيك وتجعل له ندا تعبد غيره. وهذا هو أعظم الظلم، أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ولذا وقد مر معنا ولله الحمد والمنة، مر معنا الكثير في باب التوحيد وباب ما يضاد التوحيد وهو الشرك، وأنه التوحيد أول الواجبات وأعظمها، والشرك والعياذ بالله هو أعظم الذنوب. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيتنبه الواحد لهذا الباب، لأنه من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فالمسألة محسومة. يتنبه الواحد لهذا الباب العظيم، يقرأ فيه ويتعلمه ويعلمه غيره، ويبذل فيه أوقاتا طويلة ليحسن هذه الأبواب العظيمة التي هي الأمر الجلل العظيم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى كيف حين يعاين المشركون إذا عاينوا النار والعذاب، من قبل المشركين، وأن الله عز وجل يوم القيامة يؤمر بالنار أن يؤتى بها، فيؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا موقف مهول كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم. موقف عظيم. فعلينا أن نتدبر، وعلينا أن نتأمل في كتاب الله، ولذا في سورة إبراهيم عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى في أوصاف أولئك أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية: يقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لا إله إلا الله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسخر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وآيات كثيرة، آيات كثيرة في هذا الباب، أنهم إذا عطشوا سقاهم الله ماء حارا، هذا الماء إذا اقترب من الوجه سلت ما فيه من لحم انصهر، فإذا نزل سلت ما أمامه. لا إله إلا الله. فنقرأ في مثل هذه الآيات حتى نتدبر حتى نكون ممن إذا ذكر تذكر. الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد جاء في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بمن جعل مع الله إلها آخر. فهؤلاء من جعلوا مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين. حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ثلاثة أصناف يخرج لهم عنق قطعة من جهنم موكلة بهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذاب جهنم. ثم قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة الله تبارك وتعالى كما في الصحيحين في البخاري ومسلم حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. جعلني وإياكم من المتحابين فيه ومن أجله سبحانه وتعالى، وجعل هذه المحبة ممتدة إلى أن يظلنا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثالث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الله تبارك وتعالى أمر عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تأليهه، وبها قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده. إلى أن قال: وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة، ودعوة جميع رسله، وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول، وما أسبغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كان الإحسان منه؟ وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال: وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. كلام بديع ذكره رحمه الله، إلى أن قال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعو إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه، ومعافاته وابتلاؤه، وقبضه وبسطه، وعدله وفضله، وإماتته وإحياؤه، ولطفه وبره، ورحمته وإحسانه، وستره وعفوه، وحلمه وصبره على عبده، وإجابته لدعائه، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. هذا وشيخه الإمام ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهم الله رحمة الأبرار، وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلم خير الجزاء، فتح الله عليهما فتحا. قال الله تبارك وتعالى: فسألت أودية بقدرها. قال كلاما طويلا في هذا الباب يراجع بأمر الله تبارك وتعالى. قال في موضع آخر: قال ابن رجب رحمه الله في موضع آخر: من لوازم محبة الله تعالى الامتثال والانقياد لأمره ونهيه، والرضا بحكمه وشرعه، والتسليم والانقياد لدينه ونبيه بكل جوارحه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. ومن هنا قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا في هذه الآية العظيمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها. فقال: قل إن كنتم تحبون الله، أي ادعيتم هذه المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة، فهل يكفي فيها مجرد الدعوة؟ بل لا بد من الصدق فيها، وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن. فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى، وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى، لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله. فلما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها، مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها. وبهذه الآية يوزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله، وما نقص من ذلك نقص. انتهى كلام. لذا أقول أيها المباركون، هذه الآية آية امتحان، محنة، ليست مجرد دعوة فقط. وقال في آخر الآية: ما ذكره من تبرؤ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. من عبد من دون الله تبارك وتعالى ولم يكن قال لهم أو حثهم على عبادته، فإنه يتبرأ من ذلك، كما تبرأت الملائكة، ويتبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام كما في الآيات، وعزير. وقد يكون في زمننا هذا من يتبرك بقبور أناس صالحين، صالحين من أولي العلم ومن أولي الفضل، لكنهم ما قالوا يوما إذا متنا وإذا دفنا فأتوا إلينا واطلبوا منا المدد والولد والشفاء، حاشاهم. فهؤلاء يتنبه لمثل هذا. فتبرأت الملائكة، حتى إن الجن يتبرؤون ويتنصلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانظر، قل الله تبارك وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. عليه السلام. فهنا يكون التبرؤ، يتبرأ الذين اتبعوا، المتبوعون من الأتباع، لأنهم يرون في ذلك الموقف وفي سورة إبراهيم عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى: وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ انظر إلى هذا السؤال، يعني كنا نتبعكم، كنا أتباعا لكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ تستطيعون أن تبعدوا عنا عذاب الله؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وكذلك الشيطان كما في الآية التي بعدها، وقال الشيطان لما قضي الأمر، بان واتضح عيانا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين لهم طريق الحق من طرق الضلال والغواية، يقول الشيطان ووعدتكم فأخلفتكم، اجتالتهم الشياطين، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني هو لا يضرب أحدا أو يجبره، إنما وسوسة ومكر وكيد والعياذ بالله. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا فقط كنت أدعوكم وأنتم استجبتم للدعوة إلى الكفر بالله والشرك بالله أو ما دون ذلك، إلى المعاصي، إلى البدع المحرقة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا ترموا باللوم علي، اللوم عليكم أنتم، ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمنقذكم، وما أنتم كذلك بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فشتان ما بين الفريقين، شتان ما بين الخاسرين الذين يساقون إلى نار جهنم عطاشا وما بين أولئك الأقوام الذين تأخذهم الملائكة إلى جنات النعيم. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى منها. وفي التبرؤ من المتبوعين لمن اتبعهم قال الله تبارك وتعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هذا القرآن يحتاج منا إلى تدبر وإلى تأمل أيها المباركون. رزقني الله وإياكم تدبر كتابه وفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الصنف الذي لهم الخلود الأبدي السرمدي ما هم بخارجين من النار. أما من كان من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه وإن عذب في نار جهنم فإن مآله ومصيره إلى الجنة، فالأمر فيه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن عذبه يعذبه بقدر، ثم يكون مآله ومصيره إلى الجنة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة لأن بعض الفرق الهالكة والعياذ بالله يكفرون بالكبيرة، وما علموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جمعوا بين الأحاديث. فمثلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في البخاري ومسلم، يخرج الله عز وجل ويقول للمؤمنين: من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. ويذهبون ويعودون كما مر معنا في حديث الشفاعة، فيخرجون أقواما قد امتحشوا وعادوا حمما، احترقوا، احترقت جلودهم، ظهر العظم كما يقول في نهاية الغريب، غريب الحديث، صاروا سود الأجساد مثل الفحم، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. في حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، عن الحديث عن الجهنميين أنهم يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس. فإذا أهل النار إما أن يكون خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبد الآباد، وإما أن يكون معذبا فيها ثم يخرجه الله تبارك وتعالى. فنتنبه لهذا الباب العظيم حتى لا نطلق على الناس شيئا بدون علم وبدون فهم. فكم من الفرق الضالة قد ضلت في هذا الباب بسبب رجوعهم إلى عقولهم السقيمة، تركوا المنقول وذهبوا إلى العقول والمعقول فضلوا وأضلوا. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا ممن إذا قرأ كتابك تدبر، وإذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه حمدك وشكر، وإذا ابتلي صبر، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، من معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق للشر، واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع، واختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخيره البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند هذا الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة، إلى قوله: ومما لا يعلمون. وبث فيها من كل دابة على اختلافها في كل شيء، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتصريف الرياح، أي فتارة تأتي بالرحمة وأخرى بالعذاب، وتارة مبشرة بالغيث على اختلاف جهات مصدره. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض ومسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه الله تعالى، لآيات لقوم يعقلون، تدل على وحدانية الله، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وروى الحافظ ابن مردوي عن ابن عباس أن قريشا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله لنا الصفا ذهبا فنؤمن بك ونقاتل معك، قال: أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن بي، فأوثقوا له فدعا ربه فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. قال محمد صلى الله عليه وسلم: ربي لا، بل دعني وقومي فلا أدعوهم يوما بيوم، فأنزل الله هذه الآية. وروى ابن أبي حاتم بزيادة: وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. وروى وكيع بن الجراح عن أبي الضحى قال: لما نزلت وإلهكم إله واحد الآية، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة، وكل كتاب الله عظيم، أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخر ما ذكر لعلامات وآيات لمن كان له عقل، كان من أولي الحجة، من أولي الألباب، فينظر إلى بديع صنع الله وإلى خلق الله وإلى هذا النظام الذي لا يختل، بل هو مسير من الله تبارك وتعالى بحكمة لا يختلف شيء عن شيء. ولذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة، ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه، ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت، ولا أطبق الظلام على العالم أو الضياء، ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة. وكيف قدر لها السميع العليم سفرين متباعدين، أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجها، والثاني سفرها هابطة إلى حضيضها، تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه. فأحدث ذلك السفر فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب القادر. اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع، فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء، وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيض، وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان، وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة، واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. عندما تتأمل ما يقوله العلماء في مثل هذه الآيات العظيمة، وهذا شيء يقول رحمه الله أيضا في موضع آخر: ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار، ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم، وكيف كان الناس يسعون في معايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم، وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور. ثم تأمل الحكمة في غروبهما، فإنه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار، مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات، فصارت تطلع وقتا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم، ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدأوا، وصار ضياء النهار مع ظلام الليل، وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم. انتهى كلامه. فتأمل أيها المبارك مثل هذه الأقوال المباركة، وعندما تنظر هذه الشمس من شروقها إلى غروبها بنظام قدره الله تبارك وتعالى، تجد الآيات الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى. وفي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاجته للنمرود قال: أنا أحيي وأميت، لما قال له ذكر الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يحيي، قال: أنا أحيي وأميت. وذلك في مسألة ليس فيها إحياء ولا إماتة، ولكن هي من المغالبة فقط والمجادلة. يقول: يأتي باثنين يحكم عليهما بالموت، فيميت أحدهما ويعفو عن الآخر، فالذي أعدمه أماته، والذي عفى عنه يرى أنه أحياه، مع أن الحياة هي فيه، ما أحدث شيء إلا أنه تركه حيا. لكن ثم جاءت الثانية القاصمة: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر لا يستطيع. هذا بيد الله تبارك وتعالى. ولذا عندما تتأمل حديث أبي ذر رضي الله عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ يعني أين تذهب الشمس الآن يا أبا ذر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث شئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، رواه البخاري ومسلم. فانظر كيف الله تبارك وتعالى بحكمته سبحانه وتعالى يجعل الشمس تأتي من المشرق ثم تذهب إلى المغرب ثم تستأذن فتعود كما كانت، حتى تستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها اخرجي واطلعي من حيث أتيت، فتخرج من المغرب. فحينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكم من الآيات العظيمة. قال الله تبارك وتعالى، وهذا مما ذكره ابن كثير رحمه الله: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. تأمل مثل هذا: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، بساتين وحدائق، مزارع وأعناب، وفجرنا فيها من العيون يسقى. يعني لو ترك هذا البذر بدون ماء ما خرج، بدون تربة ما ظهر وما خرج. وعندما تتأمل ما جاء في سورة الرعد من تلك الآية العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وكل آيات الله عظيمة، ثم ختمها بأنه هذه آية لقوم يعقلون، لهم عقول. قال الله تبارك وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني هذه قطع واحدة بجانب الأخرى فيها من أنواع المزروعات ما يخرج الحامضة وما يخرج الحلو، ومنها ما يكون طويل ومنها ما يكون قصير، منها ما يكون ذات ساق وبدون ساق، والنجم والشجر يسجدان. الله تبارك وتعالى جعل ما يزرع ينتفع بهذا الماء، ولكنه يفضل بعضها على بعض في الأكل، تختلف هذه عن تلك. ونحن نعرف الفواكه والخضروات وغيرها كيف أذواقها تختلف وطعومها تختلف. فسبحان الله، جعلني الله وإياكم من العقلاء الذين يتدبرون مثل هذا وغيره. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. انظروا إلى هذه الدلالات هذه الآيات، حتى الأشجار فيها الذكر والأنثى، وكذلك في بني آدم. ثم قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. كذلك عندما يتدبر الإنسان في خلق نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هو الذي خلقكم من تراب، أصل خلقة آدم عليه السلام، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا. هذه المراحل وهذه التكوينات التي هي بتقدير الله تبارك وتعالى، من ماء مهين. هذه النطفة تكون 40 يوما نطفة، ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ثم يخرجكم طفلا، أطفال من ذكور وإناث، لا تملكون شيئا من حطام الدنيا، ولا تستطيعون أن تنفعوا أنفسكم، إلا أن الله يهيئ لكل من خرج إذا أراد له الحياة والبقاء، يهيئ له من يحوطه ويرعاه. ثم لتبلغوا أشدكم، قوتكم، ويأتي مرحلة القوة والفتوة والشباب. ثم لتكونوا شيوخا، تنتقل بعد القوة يأتي الضعف والشيبة كما ذكر الله تبارك وتعالى. ومنكم من يتوفى من قبل، يعني من قبل أن يبلغ الشيخوخة والكبر، ولتبلغوا أجلا مسمى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. فانظر إلى هذه الآية كيف ذكر الله عز وجل فيها المراحل في صورة بديعة، ما يكون فيه الإنسان من مراحل عمره، فسبحان الخلاق العليم. انظر كذلك إلى ما خلق الله تبارك وتعالى من الدواب: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. انظر إلى الحيات، وانظر إلى غيرها مما يشبهها، ومنهم من يمشي على رجلين، على اثنتين. انظر إلى الطيور، وانظر إلى ابن آدم، ومنهم من يمشي على أربع، هذا كثير ومشاهد. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالدواب أو الدابة التي ذكر الله تعالى، كما قال أهل التفسير: كل ما دب على وجه الأرض من الحيوان. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. الأرض إذا أنزل الله تبارك وتعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، القحط والجدب يميت الأرض، ولكن الله ينعم عليها بالغيث. ولذا جعل الله تبارك وتعالى مثل الأرض: إذا أنزل عليها الغيث، كما في قول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل هذا المثل كمثل الإنسان كذلك. هذا النبات يبدأ صغيرا ثم يقوى، ثم بعد ذلك يصفر ثم يكون هشيما حطاما كما في الآية الأخرى. يقول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، يقول: ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من السماء من الماء مما يأكل الناس من زروع أو من زرع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها، ومما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الفانية، وزينت أي حسنت بما خرج من رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان، وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها أي على جذاذها وحصادها، فبيناهم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي يبسا بعد تلك الخضرة والنضارة كأن لم تغن بالأمس أي كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما طلبه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له: اجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بمثل هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام يريدهم أن يدخلوا في الإسلام، يريدهم أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، فطلب من الله تبارك وتعالى ذلك. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله. يقول: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا ربه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله تبارك، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، الباب العظيم باب التوبة. والله تبارك وتعالى يعلم بأن هؤلاء الذين طلبوا هذه الآية قد رأوا ما هو أعظم منها، قد رأوا من الآيات ما هو أعظم، فانشقاق القمر وغيره، وعلى ذلك كانوا يعاندون ويكابرون. ففتح الله تبارك وتعالى باب التوبة والرحمة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب بما جعلوا لله أندادا، أي أمثالا، يعبدونهم ويحبونهم كحبه، وهو الإله الذي لا ضد له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولهذا لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون دائما إليه. ثم توعد المشركين فقال سبحانه: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وتقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، وأن كل الأشياء تحت قهره وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، وأن الله شديد العذاب. فلو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما سيحل بهم من العذاب الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله تعالى: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص من النار. قال ابن عباس: تقطعت المودة. وقوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ونوحد الله بالعبادة، ولكنهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لما نهوا عنه لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما أخبر تعالى. ولذا قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. يذكر الله تبارك وتعالى حال المشركين به الذين أشركوا في الدنيا وقدموا على الله تبارك وتعالى، قدموا كافرين بالله مشركين به، فأعد لهم عذابا أليما بما جعلوا له الأنداد المعبودات التي يعبدونها من دونه. وقد نهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، يفردون الله بالعبادة وحده دون ما سواه. ولذا ذكر ابن كثير رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الذي يخلقك ويرزقك ويعافيك وتجعل له ندا تعبد غيره. وهذا هو أعظم الظلم، أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ولذا وقد مر معنا ولله الحمد والمنة، مر معنا الكثير في باب التوحيد وباب ما يضاد التوحيد وهو الشرك، وأنه التوحيد أول الواجبات وأعظمها، والشرك والعياذ بالله هو أعظم الذنوب. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيتنبه الواحد لهذا الباب، لأنه من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فالمسألة محسومة. يتنبه الواحد لهذا الباب العظيم، يقرأ فيه ويتعلمه ويعلمه غيره، ويبذل فيه أوقاتا طويلة ليحسن هذه الأبواب العظيمة التي هي الأمر الجلل العظيم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى كيف حين يعاين المشركون إذا عاينوا النار والعذاب، من قبل المشركين، وأن الله عز وجل يوم القيامة يؤمر بالنار أن يؤتى بها، فيؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا موقف مهول كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم. موقف عظيم. فعلينا أن نتدبر، وعلينا أن نتأمل في كتاب الله، ولذا في سورة إبراهيم عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى في أوصاف أولئك أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لا إله إلا الله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وآيات كثيرة، آيات كثيرة في هذا الباب، أنهم إذا عطشوا سقاهم الله ماء حارا، هذا الماء إذا اقترب من الوجه سلت ما فيه من لحم انصهر، فإذا نزل سلت ما أمامه. لا إله إلا الله. فنقرأ في مثل هذه الآيات حتى نتدبر حتى نكون ممن إذا ذكر تذكر. الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد جاء في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بمن جعل مع الله إلها آخر. فهؤلاء من جعلوا مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين. حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ثلاثة أصناف يخرج لهم عنق قطعة من جهنم موكلة بهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذاب جهنم. ثم قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة الله تبارك وتعالى كما في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. جعلني وإياكم من المتحابين فيه ومن أجله سبحانه وتعالى، وجعل هذه المحبة ممتدة إلى أن يظلنا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثالث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الله تبارك وتعالى أمر عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تأليهه، وبها قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده. إلى أن قال: وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة، ودعوة جميع رسله، وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول، وما أسبغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كان الإحسان منه؟ وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال: وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. كلام بديع ذكره رحمه الله، إلى أن قال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعو إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه، ومعافاته وابتلاؤه، وقبضه وبسطه، وعدله وفضله، وإماتته وإحياؤه، ولطفه وبره، ورحمته وإحسانه، وستره وعفوه، وحلمه وصبره على عبده، وإجابته لدعائه، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. هذا وشيخه الإمام ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهم الله رحمة الأبرار، وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلم خير الجزاء، فتح الله عليهما فتحا. قال الله تبارك وتعالى: فسألت أودية بقدرها. قال كلاما طويلا في هذا الباب يراجع بأمر الله تبارك وتعالى. قال في موضع آخر: وهو قال ابن رجب رحمه الله في موضع آخر: من لوازم محبة الله تعالى الامتثال والانقياد لأمره ونهيه، والرضا بحكمه وشرعه، والتسليم والانقياد لدينه ونبيه بكل جوارحه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. ومن هنا قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا في هذه الآية العظيمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، يقول العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها. فقال: قل إن كنتم تحبون الله، أي ادعيتم هذه المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة، فهل يكفي فيها مجرد الدعوة؟ بل لا بد من الصدق فيها، وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن، فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى، وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى، لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله. فلما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها، مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها. وبهذه الآية يوزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله، وما نقص من ذلك نقص. انتهى كلام. لذا أقول أيها المباركون، هذه الآية آية امتحان، محنة، ليست مجرد دعوة فقط. وقال في آخر الآية: ما ذكره من تبرؤ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. من عبد من دون الله تبارك وتعالى ولم يكن قال لهم أو حثهم على عبادته، فإنه يتبرأ من ذلك، كما تبرأت الملائكة، ويتبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام كما في الآيات، وعزير. وقد يكون في زمننا هذا من يتبرك بقبور أناس صالحين من أولي العلم ومن أولي الفضل، لكنهم ما قالوا يوما إذا متنا وإذا دفنا فأتوا إلينا واطلبوا منا المدد والولد والشفاء، حاشاهم. فهؤلاء يتنبه لمثل هذا. فتبرأت الملائكة، حتى إن الجن يتبرؤون ويتنصلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانظر، قل الله تبارك وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. عليه السلام. فهنا يكون التبرؤ، يتبرأ الذين اتبعوا، المتبوعون من الأتباع، لأنهم يرون في ذلك الموقف وفي سورة إبراهيم عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى: وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. انظر إلى هذه السؤال، يعني كنا نتبعكم، كنا أتباعا لكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ تستطيعون أن تبعدوا عنا عذاب الله؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وكذلك الشيطان كما في الآية التي بعدها: وقال الشيطان لما قضي الأمر، بان واتضح عيانا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين لهم طريق الحق من طرق الضلال والغواية. يقول الشيطان: ووعدتكم فأخلفتكم، اجتالتهم الشياطين، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني هو لا يضرب أحدا أو يجبره، إنما وسوسة ومكر وكيد والعياذ بالله. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا فقط كنت أدعوكم وأنتم استجبتم للدعوة إلى الكفر بالله والشرك بالله أو ما دون ذلك، إلى المعاصي، إلى البدع المحرقة. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا ترموا باللوم علي، اللوم عليكم أنتم، ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمنقذكم، وما أنتم كذلك بمصرخي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. فشتان ما بين الفريقين، شتان ما بين الخاسرين الذين يساقون إلى نار جهنم عطاشا، وما بين أولئك الأقوام الذين تأخذهم الملائكة إلى جنات النعيم، جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى منها. وفي التبرؤ من المتبوعين لمن اتبعهم، قال الله تبارك وتعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هذا القرآن يحتاج منا إلى تدبر وإلى تأمل أيها المباركون. رزقني الله وإياكم تدبر كتابه وفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الصنف الذي لهم الخلود الأبدي السرمدي ما هم بخارجين من النار. أما من كان من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه وإن عذب في نار جهنم فإن مآله ومصيره إلى الجنة، فالأمر فيه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن عذبه يعذبه بقدر، ثم يكون مآله ومصيره إلى الجنة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأن بعض الفرق الهالكة والعياذ بالله يكفرون بالكبيرة وما علموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جمعوا بين الأحاديث. فمثلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في البخاري ومسلم، يخرج الله عز وجل ويقول للمؤمنين: من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، ويذهبون ويعودون كما مر معنا في حديث الشفاعة، فيخرجون أقواما قد امتحشوا وعادوا حمما، احترقوا، احترقت جلودهم، ظهر العظم كما يقول في نهاية الغريب غريب الحديث، صاروا سود الأجساد مثل الفحم، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. في حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم عن الحديث عن الجهنميين أنهم يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فإذن أهل النار إما أن يكون خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبد الآباد، وإما أن يكون معذبا فيها ثم يخرجه الله تبارك وتعالى. فنتنبه لهذا الباب العظيم حتى لا نطلق على الناس شيئا بدون علم وبدون فهم، فكم من الفرق الضالة قد ضلت في هذا الباب بسبب رجوعهم إلى عقولهم السقيمة، تركوا المنقول وذهبوا إلى العقول والمعقول فضلوا وأضلوا. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.